بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشنقيطي رحمه الله في تفسير سورة بني إسرائيل: ومن هدى القرآن التي هي أقوم جعله الطلاق بيد الرجل، كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء.
يبين علامة السيد رحمة الله عليه تفسير قول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبين مصادر ومحال هداية القرآن التي أقوم، كما قلنا بأنك تستطيع أن تفسر القرآن كله بهذه الآية، فإن هذا القرآن يهدي التي أقوم فسرها من أول الحمد لله رب العالمين إلى قول الله عز وجل من الجنة والناس، لأن هداية القرآن داخلة في كل آية من آياته، في كل آية من آياته، تعلقت باعتقاد أو تعلقت بعبادة أو تعلقت بمعاملة، تعلقت بذكر الجنة والنار، أي محل منها المحلات التي وأي مجال من المجالات التي ذكرها القرآن، فكل آية تتضمن هداية، فتستطيع أن تفسر هذه الآية بالقرآن كله. فيقول: ومن هدي القرآن التي أقوم، أي من حال هداية القرآن التي أقوم، جعله الطلاق بيد الرجل. الطلاق في الشريعة ليس بيد المرأة، طلاق بيد الرجل، ولهذا المرأة لا تقول لزوجها أنت طالق، وهذا من حكمة الله عز وجل، إذ لو كان الطلاق بيد المرأة فالمرأة معروفة ليست كالرجل في اتزانه ولا في عقله ولا في صبره ولا في ضبطه، المرأة عندها خفة في هذا، وبالتالي قد يحصل طلاق من المرأة في أقصر مدة تحت أي ظرف من الظروف تقول أنت طالق. فالحمد لله الذي جعل الطلاق الرجل وليس للمرأة، فالرجل هو الذي يملك الطلاق، فلو قال رجل للمرأة أنت طالق وقع الطلاق، لكن لو قالت المرأة للرجل أنت طالق ألف مرة ما يترتب على ذلك شيء. وكذلك الظهار إنما يكون من الرجل لا يكون من المرأة، فلو قال رجل لمرأتي أنت عليك ظهر أمي كان ظهارا، ولو قالت المرأة للرجل أنت علي كأبي أو أنت لي كأبي فإنه لا يقع ظهار بذلك، وإنما يكون تحريما لما أحل الله سبحانه وتعالى، فيكون فيه كفارة اليمين. كذلك ولاية النكاح، فالمرأة لا تعقد نكاحا لكن الرجل هو الذي يعقد النكاح، فالرجل الذي يقول زوجتك ابنتي، والمرأة ما تقول زوجتك نفسي، كل هذه الأمور يرجع فيها للرجال. كذلك إمامة الصلاة، الأذان، الإمامة العامة، العظمى، القضاء، جميع الولايات، كل هذا إنما مرجعه الرجل وليس المرء. نعم.
كما قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الآية ونحوها من الآيات، لأن النساء مزارع وحقول تبذر فيها النطف كما يبذر الحب في الأرض، كما قال تعالى: نساؤكم حرث لكم. ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق أن الزارع لا يرغم على الاضطراع في حقل لا يرغب فيه لأنه يراه غير صالح له. والدليل الحسي القاطع على ما جاء به القرآن من أن الرجل زارع والمرأة مزرعة أن آلة الاضطراع مع الرجل، فلو أرادت المرأة أن تجامع الرجل وهو كاره لها لا رغبة له فيها لم ينتشر ولم يقم ذكره إليها فلا تقدر منه على شيء، بخلاف الرجل فإنه قد يرغمها وهي كارهة فتحمل وتلد، كما قال أبو كبير الهذلي: ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. فدلت الطبيعة والخلقة على أنه فاعل وأنها مفعول به، ولذا أجمع العقلاء على نسبة الولد له لا لها.
الله أكبر، شوف كلها حكم. فالمرأة مزرعة أرض، والرجل زارع، والرجل زارع، ولهذا الرجل والذي يدع البذرة، لهذا قال سبحانه وتعالى عن النساء: نساؤكم حرث لكم، حرث لكم، فاتوا حرثكم النشيد، موضع الحرث، موضع وضع النطفة، فكان الأمر له في الطلاق، هو الذي إذا رغب في هذه الأرض زرع فيها وإذا ما رغب انتقل لأرض أخرى، لكن الأرض ما تملك إيه؟ ليس لها اختيار. الأرض ما لها اختيار، أيما أرض تضع فيها البذرة تتلقاها. لكن الزارع وضع البذرة إن شاء وضعها في هذه الأرض وإن شاء وضعها في غيره. إذن الأرض ليس لها اختيار، لكن الزارع هو الذي له إيه؟ الخيار. لهذا كان الطلاق في يد الزارع وهو الرجل الباذر، وليس في يد المرأة التي هي مزرعة. وكما قال سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث ايه؟ حرث لكم. ما قال الشيخ: وكذلك ولهذا فإن المرأة لا تكره الرجل على الجماع، فلو كرهت الرجل على الجماع وليس له رغبة لم يحصل له انتشار، وبالتالي ما يحصل إيلاج. أما الرجل فقد يكره المرأة ويضع بذرته فيها وتنبت رغم أنفها، لأن الولد مرتبط بالنطفة، فالرجل إذا وضع نطفته فإن إيه؟ فإن النطفة تؤتي ثمارها وتؤتي أكلها، شاءت المرأة أم أبت. لكن الرجل لو أكره على ذلك وهو غير راغب فقد لا يحصل انتشار لشهوته. نعم. المهم طبعا لا شك أن شرع الله يتناسب مع خلق الله سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر، ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير. فالله له الخلق وله الأمر، فهناك انسجام واتفاق بين الخلق وبين الأمر. نعم. فالله شرع على وفق ماذا؟ على وفق ما خلق، ولهذا لا تجد تعارضا أبدا بين الخلق والشرع. نعم.
وتسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس كما لا يخفى. ومن هدي القرآن التي هي أقوم إباحته تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن.
وتسوية هذه القاعدة يا أخوان، تسوية المرأة بالرجل في ذلك مكابرة في المحسوس كما لا يخفى. نعم.
وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن لزمه الاقتصار على واحدة أو ما ملك يمينه، كما قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولا شك أن الطريقة التي هي أقوم الطرق وأعدلها هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كل العقلاء، منها أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك.
نعم. شوف، لا شك سبحان الله كثير من المجتمعات خرج عن حد المشروع، فأراد أن يسوي بين الرجل والمرأة وكذا، ويجعل المرأة في يدها العصمة كما يقال، وهي التي تطلق وكذا. كذلك يريدون التسوية بين الرجل والمرأة في مسائل الميراث، كذلك في محلات العمل، ولا يفرقون بين مجال يناسب المرأة ومجال يناسب الايه؟ الرجل. يعني المرأة في بيتها لا تحكم في بيتها، إنما القوامة للرجل، ومع ذلك يجعلون القوامة للمرأة على عشرات الرجال بل مئات الرجال في محلات العمل، في محلات العمل، ويجعلون المرأة قاضية، يجعل المرأة قاضية، بل وتكلف المرأة بمناسب طبيعتها كالأمور مثلا عسكرية وأمور كذا. فكل هذا سبحان الله من الخروج عن الشرع في أحكامه. كذلك من ذلك أيضا إباحة تعدد الزوجات، طبعا هجمة شرسة ليس من اليوم، من قديم الزمان، من قديم الزمان هجمة شرسة على مسألة تعدد الزوجات. والأمر في ذلك راجع لمسألتين. المسألة الأولى وهي الأساسية التي تتمشى مع كثير من الأمور، ألا وهي عدم الانضباط بالأوامر الشرعية، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. الأمر الثاني هو غيرة النساء، طبيعة النساء في الغيرة، فيحصل من ذلك مشاكل كثيرة جدا، ومن أجل هذا صار كالمقرر عدم التعدد، ولا تغضب المرأة ولا تهدم بيتك ولا تشتت أولادك، وكأن هذه من أمور الشر التي مات بها الشريعة. لا، أول ما تعدد يبقى أنت الآن ضحيت ببيتك. ولو أن النساء رأينا في الرجال حسما في هذا ما قالت امرأة سأترك البيت أو طلقن أو تهدم بيته، لكن لما كان التأثير على الرجال في ذلك كثير فالمرأة تحاول أن تأتي بآخر ما عندها حتى إيه؟ حتى لا يحصل مثل هذا. فأصبح تعدد الزوجات في المجتمع أو في المجتمعات الإسلامية عموما جريمة جريمة، وكل الناس قد يعاتبونك ويلومونك. ولو المرأة تركت زوجها وجد الناس لها مبررا، نعم هذا رجل أكلها لحما ورماها عظما، هذا الرجل ليس وفيا، بعد خدمة كذا وبعد عشرة كذا تركها وتزوج عليها، وكأن هذا ما أتى به شرع الله سبحانه وتعالى، كأن هذا ما أتى به شرع الله. وأصبح صاحبه الذي ينفذ المشروع مستترا كالمجرم، والذي يعارض المشروع رافعا رأسه وصوته كالذي يفعل الشيء الواجب بنص الشارع. لكن على كل لا يلتفت إلى المجتمع في هذا، وإنما يلتفت إلى الشرع الشرط الشرعي. فمن كان قادرا على التعدد وعنده قدرة في هذا فإن ثم شاء يعدد عدد. التعدد ليس واجبا، إنما هذا من الأمور المستحبات التي فيها منافع كثيرة. فمن كان حاله يساعد ولا يحصل ويكون من الشخصيات التي تضبط أمرها فلا بأس ولا حرج، وهذا مستحب وفي منافع كثيرة كما سيبين الشيخ. ومن لم يقدر فلا يدخل في ساحات قتال قد لا يقوى على إدارتها. نعم.
منها أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة، فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلا في غير ذنب. ومنها أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدد من النساء في أقطار الدنيا وأكثر تعرضا لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة، فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروما من الزواج فيضطرون إلى ركوب الفاحشة. فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق. فسبحان الحكيم الخبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ومنها أن الإناث كلهن مستعدات للزواج، وكثير من الرجال لا
قدر. المرأة قد تفقد زوجها في سن مبكرة، يموت زوجها في حادث ولا كذا ولا بمرض بعد سنة أو سنتين، أو يطلقها زوجها. فهذه المرأة الغالب أنها تتزوج رجلا قد عدد، فلو لو سد هذا الباب من يقوم على رعاية المرأة؟ يعني إحنا نراعي امرأة تعيش في كنف زوجها ولا نراعي آلاف النساء اللواتي قد يحرمن من أزواج، فمن يقوم عليهن ومن يعفهن؟ وبالتالي إذا سد هذا الباب فإنه تنتشر الفاحشة، تنتشر الفاحشة. ثم إن التعدد سبب في كثرة النسل، كثرة النسل. المرأة لو اقتصر واحد على مرأة واحدة، بعض النساء قد تكون مريضة، قد تكون غير قادرة على كثرة الإنجاب، فتقول أريد ولدا أو ولدين وانتهت المسألة. لكن حينما يكون عند الإنسان امرأتان وثلاث وأربع، هذه ثلاث أولاد، هذه أربعة، هذه ثلاث أولاد وهذه ولدين، في النهاية يكون عنده 10 أولاد 12 ولد، فيحصل كثرة في النسل، كثرة في النسل. وطبعا هذا كثرة النسل هذا محمدة عظيمة إذا قام الإنسان برعاية الأولاد وانتفع بالثروة البشرية، والذي يسمونها ثروة، ثروة بشرية. لكن إذا انتفع به، إذا انتفع به الانتفاع الحسن، فكم فيها من المنافع من الإعفاف وسد الحاجات. نعم.
وكثير من الرجال لا قدرة له على القيام بلوازم الزوجية للزواج لفقرهم، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات
نعم
فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء، لأن المرأة لا عائق لها، والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح. فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضا بعدم وجود أزواج، فيكون ذلك سببا لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح. فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن وجب عليه الاقتصار على واحدة أو ما ملك يمينه، لأن الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز، لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتفروها كالمعلقة. أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض فهو غير مستطاع دفعه للبشر، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل، وهو المراد بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء الآية كما أوضحناه في غير هذا الموضع. وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة،
طبعا يقولون التعدد هذا كله مشاكل وكله كذا وضياع بيوت وتشتت أسر. واستجيب لهؤلاء في هذا الأمر، واستجيب للنقصات العقل والدين في هذا، واستجيب المرأة في هذا، حتى للأسف صار هذا تشريعا بعيدا، فيقولون هذا لازم من الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة. نعم، لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سخطت الأخرى، والواجب أنه يرضي الله عز وجل ما يرضي إحدى الضرتين، وإلا فلو جعلت أصابعك كما يقال شمعا وأوقدتها فما أرضيت في النهاية أحدا، لأن كل امرأة تظن أنك تفضل الأخرى عليها. هذا مثل ولي الأمر، ولي الأمر مع الرعية لا يمكن الرعية ترضى على ولي الأمر كلهم، لكن إن أعطاهم ولي الأمر رضوا، وإذا منعهم سخطوا، وإذا أعطى هذا لاستحقاقه ومنع هذا الآخر لعدم استحقاقه يشتكي. ولهذا تجد جميع الموظفين يشتكون الرواتب، لكن ما تجد موظفا يشتكي أنه ترك عمله، أنه ما قام بعمله على الوجه الواجب، ما تجد يعاتب نفسه أبدا. ولا واحد قال ده أنا راتبي أكبر من عملي، خطوط السير الله ينور عرسون وترك العمل والغياب الكثير. في بعض الوظائف يذهب الواحد يتقاضى الراتب فقط، يتقاضى الراتب فقط، يوم تقاضي الراتب يذهب يأخذ راتب ويمشي، وإن جلست معه قال والرواتب والرواتب، طب أين العمل؟ ما تجد العمل، ما تجد العمل. فلو أن الذين يشتكون الرواتب قدموا العمل النافع واتقوا الله في هذا، سوف يولي الله عز وجل ويخرج من القرارات ما يحصل به الخير. إنما كل منظومة واحدة، إن الله لا يغيره بقوم حتى يغيره إيه؟ ما بيفيده. فلا تأتي أنت تكون فاشلا ثم تقول الرواتب والرواتب والرواتب والرواتب. نقول يعني سبحان الله كثير من المحلات والمجالات لا يعمل فيها الناس العمل الذي ينبغي، بل كما قلت لكم بعض الناس يذهب لتقاضي الرواتب فقط، ناهيك عما يحصل من سرقات، هذا يأخذ كذا في الميزانية، وهذا يسمونها تسوية، سوي حالك سوي حالك، اعمل لك تسوية خلاص، روح هات فاتورة من عند الحاج فلان فاتورة كذا، واعمل فاتورة علي ديت نقص ديت، في النهاية يطلع العدد المطلوب اللي ايه الصحيح. ثم بعد ذلك نقول الرواتب الرواتب، زي امام المسجد كده، حتى الامام نفسه اللي بيعلم الناس، تجد الامام المفترض بيجلس في المسجد من كم؟ من العصر للعشاء، وعنده كل يوم درس. اذا ذهبت الى عمله قل من ينضبط بهذا الامر، لكن اذا ذهبت الى الرواتب تجد الرواتب الالسن بقى وكذا، والرواتب 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 والظلم والعدل وما ادري ايه وهكذا. العاملون في المسجد نفس المسألة، تجد الواحد مكلف من المسجد بالمسجد من الفجر إلى العشاء على يعني نظام عندهم، ومع ذلك تجد قل من يقوم بعمله في أي مصلحة حكومية إلا أن يرجع لدينه. إذا رجع إلى دينه وانضبط ديانة وأخذ مسألة من باب حلال وحرام نعم، وإلا فلا يمكن لأحد أن يجبره على ذلك، على العمل وعلى الانضباط فيه نعم،
لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سخطت الأخرى فهو بين سخطتين دائما، وأن هذا ليس من الحكمة، فهو كلام ساقط.
ده هذا كلام مين؟ ده كلام الملاحدة مع أعداء الدين، وثم اقتلع بكلامهم بعض الناس الذين يسمون بالمربين والمصلحين، وأقنعوا وتكلموا في مع المجتمع على أن هذا له مفاسد عظيمة جدا. حتى الأفلام والمسلسلات التي تأتون بها كلها تتسلط على الإيه؟ على الرجل إذا تزوج امرأة ثانية. يعني الذي يتزوج امرأة ثانية هذا رجل خرج عن نطاق الإيه؟ المجتمع والعرف، هذا رجل ليس عنده مروءة ولا عنده وفاء ولا عنده ولا عنده، وكأن يقولك يعني ما في وفاء. طب النبي لما عدد ما كان عنده وفاء؟ ولك هو ده النبي، يعني احنا زي النبي وانت يعني عملت كل حاجة زي النبي؟ طب انت ايه المطلوب منه ونعمله؟ نعم اصلي كما يصلي النبي، اصوم كما يصوم النبي، احج كما يحج النبي، على قدر الاستطاعة. ولو فعلنا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واقتدينا به في كل شيء فهم في النهاية لا يرضون بشيء. نعم.
فهو كلام ساقط يظهر.
من أحب النساء إلى النبي؟ عائشة رضي الله عنها. سئل النبي من أحب النساء إليك؟ قال عائشة. قال نقصد من الرجال؟ قال أبوها. وعائشة رقم كم؟ ثلاثة. يقول لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم عدد من أجل الدعوة، كان يتزوج هذه من أجل دعوة، يتزوج هذه، يعني ما فيها بعد إيه شرعي مطلقا إلا هذا الأمر. فهو كان يعدد من أجل الدعوة. طيب إذا يعني في مقاصد شرعية، ده بيعدد من أجل الدعوة، وده بيعدد من أجل إعفاف نفسه، امرأة مريضة لا تعطيه حقها مثلا، وإذا امرأة ما عندها نسل، امرأة ترمل زوجها أو وتيتم أولادها وتريد من يعفها، مقاصد عظيمة جدا، ما التعدد لا يخلو من مقاصد عظيمة. نعم. قد يقول قائل لا أنتم هذا من أجل الشهوات، ولو والشهوة يعني ليست مقصودا شرعيا، وحتى لو من أجل هذا، يعني ما في من أجل قضاء الشهوة وفقط، لكن ولو هذا ليس مقصودا شرعيا، يعني هذا ليس مقصودا شرعيا، هو مقصد شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويجر عليها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت إذا وضع في حرام. حتى لو كان هذا المقصد في إشكالية، يعني حرام عيب، عيب يعني الزنا عندكم ما في إشكال، يعني المرأة تدخل الرجل ما في إشكال، يعني الرجل يماشي 5 نساء وعشر نساء ولا 20 امرأة ويأتي ويفجر بهن ما في إشكال، وإذا جاء يتزوج امرأة في الحلال أمام الناس ويعقد العقد في المسجد يقال يا مجرم. حاجة عجيبة جدا، ده الذي يستجيب لهذا المجتمع يعني مجنون اللي يستجيب للمجتمع في هذا. فالإسلام إسلام والشرع شرع لابد أن يقوم به الإنسان، لكن تمشي وراء أو لا تمشي وراء إذن، يلا إذن، تعال 2 3 4 5 10 15، ما رأينا واحدة، ما رأينا المجتمع هجر زانية ولا هجر مرابية ولا عقد جلسة عرفية لشيء من هذا، إنما طار إذا واحد عدد كل الناس تقوم عليه. وفكر تاني، طب طلقها، طب اديها مش عارف ايه، طب سيبها، طب اعمل، طب إيه. هذا كلام باطل زي التبرج كده. لو رجل جه يحجب بنته ليه وصغيرة وتروح فين وتعمل منين تحقق البنت؟ فدائما المجتمع يقوم ناصحا فيما لا محل للنصح فيه، دائما المجتمع عند الأمر المشروع تجد كثرة كثيرة ينصحون في هذا، من أول حتى اللحية، من أول اللحية كان واحد سبحان الله أول ما التحه وكأنما أتى جريمة من الجرائم، واللي قبلك طب انت لسه صغير، طب انت ليه كده من دلوقتي، طب مش عارف ايه، طيب يا ابني ما توظف، طب يا ابني مش في لك مجال، طب يا ابني مش عارف من ايه، طب يا ابني، طب يا ابني الى اخره. فلو ان الانسان مشى ورا المجتمع ومشى ورا المجتمع فسوف يضيع دينه. لهذا التزم الامر وراعي ربك واطع الله عز وجل واطع رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تبالي بغير هذا. اللي عامل لك حليق لك دقنه، واللي حليق لك دقنه لحته، واللي مربي لك شعره مش عارف 10 سنت 15 سنت عن الحد وكذا، واللي عامل لك شعره طويه فوق، شوف العيال بيمشوا ولا همهم، العيال بيحط شعره يعني كانما يحمل طبقا على راسه، حليق كل راسه الا كذا، وعادي جدا ويبالي ولا يبالي وماشي في كل المجتمع. واللي طالع لك شعره دلوقتي كنساء يطيل الشعور، وما نقولش بقى ان العرب كانوا بيطيلوا الشعور او الصحابه كانوا بيطيلون، لان عاده القوم كان كده.
لا، وهو لا يفعلها سنة أصلا، هو يفعلها سنة أو اقتداء بالنبي، وهي أصلا ليست من السنن التعبدية. لكن شوف الولد لا يبالي، والبنت تلبس أضيق ما تكون ولا تبالي، والرجل يتكلم مع المرأة في الحمل بكل ما شاء ولا يبالي. لكن تجي انت تلتحي، طب وليه؟ طب وعشان ايه؟ اللي بيفتح التلفزيون على قناة الرقص ما احد يعاتبه، ولو جيت تفتح القرآن ولا خطبة هو شيخ على طول كده، مش احنا خمس زي الصبح لسه دخلت مصلحة حكومية من 3-4 ايام، فلقيته مشغل غناء خفيف كده وانا بعمل مصلحة يعني عنده. فالمهم وقع الورق وكذا، فقلت له مشغل غناء، تابع الغناء كذا كذا، قال ده لا لا والله ده انا شغلت القرآن الصبح لازم خمس. قلت له لا، القرآن على طول، مش القرآن الصبح، القرآن ده على طول، واخد بالك؟ قال والله الحمد لله انا ملتزم بالصلاة. قلت له والله شكلك فعلا كويس وسيماك ما شاء الله خير وكذا، وعشان كده لا ينبغي انك تسمع القرآن، القرآن هذا محرم، اقصد لا ينبغي ان تسمع الغناء، الغناء هذا محرم، ما في عالم يقول القرآن الغناء هذا حلال، فاترك كذا وكذا. المهم والنبي عشان يقول، فترك الغناء يعني أرضاني كده على أمشي والله أعلم، أو يكون استجاب، نسأل الله أن يشرح صدره. فالشاهد يعني أن كل هؤلاء لا يبالون، فلماذا تبالي أنت؟ يعني كل هؤلاء لا يبالون، مخالفات واضحة صريحة صريحة، والناس تقول ميل من جهة هذا بس، مقاهي، مخدرات، تبرج، زنا، صفور. ولهذا لو ضبطت امرأة مع رجل وأراد زوجها أن يطلقها، المجتمع بيقوم عليه ايضا، وده اول مرة ومعليش وهو غلطة وعشان خاطر ايه يا سيدي، طب سيبها يا عم مش عارف ايه. قال سبحان الله، بعد الزنا يقال اولاد ويقال لا، لكن لو تحجبت، طب وليه بنت من حجبها تهدي بيتك عشان مش عارف كذا. كم من الرجال استقامت النساء بعد الزواج وابى الرجال ان يتحجب النساء. فدائما يا اخواني سبحان الله الشيطان يستفز ويؤزز على الخير، ومن ذلك تعدد الايه الزوجات كما يقول الشيخون. نعم نعم نعم، الشيطان يؤز على الشر ويستفز الناس في هذا، كما قال سبحانه واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. ماذا كل ده؟ ماذا طريقة الشيطان يا اخوان؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لو جيت تطبق الشريعة في كذا لك لا ده احنا نضيع، ده الأمم هتتكالب علينا. قال يعني الأمم سابتنا؟ ها؟ يعني الأمم تركتنا؟ العالم كله تركنا لم نطبق الشريعة، فهل تركنا العالم؟ ما تركنا. نعم، العالم تؤدبه يستجيب، تهدده يرضخ، هي كده اللغة ديت، خصوصا الصنف بتاع الشريعة ده. إذا أصر وتمكن ونفذ وطبق يرهبه العالم كله، لأنه مصحب بادئ. نعم،
فهو كلام ساقط يظهر سقوطه لكل عاقل، لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه البتة، فيقع بين الرجل وأمه وبينه وبين أبيه وبينه وبين أولاده وبينه وبين زوجته الواحدة، فهو أمر عادي ليس له كبير شأن، وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام كلا شيء، لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى. فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة،
صحيح المرأة بتتألم، المرأة تريد زوجا وحيدا يا أخواني، المرأة تريده زوجا وحيدا، يدخل ويخرج عليه، المرأة تريد هذا، المرأة تريد، لكن المرأة لا يستجاب لها مطلقا في تقديم رغباتها على أمور مشروعة. نعم، فلا شك المرأة قد يحصل لها ما يحصل، والزوج لابد أن يكون أيضا ذكيا لبيبا، يعني نعدد ما يقول لها هذا يعني قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، وأنشيت يحاول أن يروضها شيئا شيئا ويراعي أمورا يعني في هذا، ويلجأ إلى بقى يعني أمور السياسة بقى الشرعية، ويستعمل كل الطرق إليه، وفي النهاية هي حرة، يعني في النهاية هي حرة، لكن أيضا ما يعني يساعد الشيطان عليها ويعين الشيطان عليها ويقول لها أنا لا تأخذني في الله لومة لائم، لا يحاول أن يروض شيئا فشيئا ويأتي له بعض الأشياء ويراعيها في هذا والكلمات ويعني يراعي بقدر استطاعته. وفي النهاية اختارت المرأة تترك البيت، اختارت المرأة الطلاق، اختارت المرأة أي شيء، خلاص يا حرة التي اختارت فيها، اختارت تجلس عند أبيها تترك زوجها ونصف زوج وتعيش بلا زوج عند أبيها، أو تتزوج رجلا معددا ولا تروح تجد شباب شابا. ففي النهاية لكن أنت حاول، الرجل يحاول أن يرضي المرأة بشتى الطرق، لكن في النهاية إن اختارت المرأة شيئا فهي التي اختارته. نعم.
فلو فرضنا أن المشاغبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة، أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة، لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا كما هو معروف في الأصول. قال في مراقي السعود عاطفا على ما تلغى فيه المفسدة المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة: أو رجح الإصلاح كالأسارة تفدى بما ينفع للنصارى، وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وفي كل مغرب. ففداء الأسارة مصلحة راجحة، ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة، فتقدم عليها المصلحة الراجحة.
يعني شك لما تعطي في مقابل أسارة مال للعدو، العدو بينتفع بالمال ولا لا؟ لكن في جنب أن تفك أسارة المسلمين، جنب هذه المصلحة العظيمة تتلاشى هذه. فهناك أشياء فيها مفسدة، لكن مفسدة هذه مفسدة مرجوحة جدا. ولهذا القاعدة أن الشارع أتى بما مصلحته خالصة أو راجحة. المصلحة الراجحة يعني إيه؟ يعني في مفسدة مرجوحة، في مفسدة تكون مرجوحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. يعني قد يكون في بعض الأشياء المحرمات قد يكون فيها بعض منافع بالنسبة لدنيا الناس، لكنها قليلة تذوب في بحر هذه المفاسد. نعم.
أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة، أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارة بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارة أو أكثر من المسلمين، فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة، كما قال في المراقي: اخرم مناسبا بمفسد اللزم للحكم وهو غير مرجوح علم. وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث، إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر العنب الخمر منها، ألغيت لها لتلك المفسدة المرجوحة.
نعم. هل نقول لا نزرع العنب ولا نزرع الزبيب من أجل أنه تأخذ خمرا؟ لا، لأن مصلحة بقاء العنب وكذا هذه مصلحة كبيرة جدا، لكن يقال هذا حرام اللي هو الخمر، لكن يبقى زراعة العنب. نعم.
واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سببا لحصول الزنا، إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة. ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب عزل النساء في محل مستقل عن الرجال، وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه، وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة كما هو مقرر في الأصول. فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج، ولمصلحة الرجل بعدم تعطل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي
يمكنها مقاومة عدوها
فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا. فهو تشريع حكيم خبير.
يعني صحيح أن العلماء يبينون الحكم وكذا، لكن ليسوا ملزمين بهذا. الذي ينبغي أن نقوله شيء واحد فقط: الشارع أباح ذلك ولا ما أباح؟ أباح ذلك، يبقى قلنا قل سمعنا وأطعنا. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يبقى نقول سمعنا وأطعنا. لكن هذه زيادة خير، يعني بيان الحكم وكذا. لا شك أن الحكم إذا ظهرت للناس قد يكون هذا أمكن للعمل بالحكم الشرعي، لكن لسنا ملزمين بهذا، إنما فقط جاءت الشريعة بهذا. ولا اللحية قل فيها النص، التعدد قل فيه النص، الحجاب قل فيه النص، قل نص وخلاص. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من إيه؟ من أمرهم. هو أي بلد لما تضع قانون لازم تأخذ آراء الجميع والجميع يوافق عليه؟ لا، هي تضع قرارا ولا حجب عجب مش حجب مش حجب. نعم. ليه؟ لأنها بتراعي مصلحة عامة، مصلحة عامة. وتراعي مصلحة عامة.
انا شفت في قناه عربيه جايبين القرصان اللي هو الشديد راجل على السنه حالق شنبه ودقنه طويله وبيقولوا عليه قرصان
قرصان
قرصان قرصان اللي هو بيخلط بيشوف الحاجات بين اطفال بين خلاب الاطفال. فبقى القرصان هو رسمة الراجل
تمام موجه لشان
فالاعلام موجه في كل حاجه.
نص الاعلام الان بالفلوس بالفلوس يعني بالفلوس يعني انت دلوقتي معاك فلوس اعمل قناة وانشر فيها منهجك بقى اعلام مفتوح السماء كلها السماء كلها اتفتحت على الناس. يعني هذا الفدا لتبلغ مشارق الارض مغاربها ولا تطرد بيتا الا دخلته هذا لا شك انه موجود. بل المعهود كان زمان ايه من المعهود ايه ان ابناء المرأة الأولى يقولون الثانية أمي يعني أمي فهي أم حتى أنك لا تكاد تفرق بين أشياء. صحيح في حاجات يعني غيرة طبيعية لكن غيرة لا تخالف مشروع الغيرة دي موجودة ولدت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول في النهاية لابد أن يكون الرجل حكيما يعني يترك مساحة لطبيعة المرأة يترك مساحة لطبيعة المرأة مش المرأة مثلا تغار ولا تبكي ولا خلاص انت كارهه لامر الله ويعطيها لوازم من التكفيريين. يعني انت هذا يدل على عدم رضاك بالحكم ومن لا يرضى بالحكم فانه كافر ويجلس بقى يكلمها في نواقض الاسلام. لا دي طبيعه اصلا دي طبيعه. كل مره تبكي عائشه كسرت الاناء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كسرت الاناء. عائشه كما عند البخاري قالت لخوله اما تستحي المراه ان تكون ان تاب نفسها للرجل. نسوة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعنا وسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشدنا العدل في ابنة أبي قحافة يعني أن يقول للناس قدموا الهدايا في يوم كل امرأة كما تقدمون في يوم عائشة. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفضل عائشة. فالعدل المراد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجال الأمة وزعوا الهدايا هذه لأنه كان الصحابة يتحرون يوم عائشة رضي الله عنها. فذلك فضل الله يتيم من يشاء لعائشة. فهذا وجد في بيت النبي فيترك مساحة أيضا. ولهذا ليس كل واحد الحقيقة يصلح في باب التعدد هذا. كل يتكلم باللسان لكن عند النزال فما يصلح إلا إيه إلا الموفق ويعني وبعض الشخصيات وإلا معروف كم الضغط الذي قد يحصل بسبب هذا. فإذا ما كان الإنسان حكيما وكان الإنسان يراعي أشياء مثلا كذا وعنده أسلوب وعنده طريقة وعنده مرونة حتى لا يكسر وعنده كل الإمكانات اللي بها إذا يعني تستعمل في قيادة الجيوش وسياسة الدول يكون هذا في التعدد. ولهذا اللي يعدد يحكم على طول. أي واحد لو أردت أن تضع واحد مدير حاجة مباشرة بدون اختبارات شوف الاول المعددين الناجحين يعني في هذا هات المعدد وحطه على طول يستطيع ان يسوس اي احد. اذا ساس بيته ساس اي احد لان من اعظم الامور. نعم فهو لكن فيها حكم عظيمه وفيها منافع عظيمه. فهذا من هدايه القران فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. هو المجتمع فقط المجتمعات تعارض التعدد فقط وتعارض ايضا تسويه المراه بالرجل في الميراث. هتمشي ورا المجتمع لمتى؟ إلى متى هتمشي ورا المجتمع؟ إلى متى؟ إلى أن قال لك تكون نصرانيا أو يهوديا أو مسلما لا إشكال. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إلى أن قال لك تقول يا مدد يا بدوي مدد يا حسين هذا محبة صالحين. تمشي ورا المجتمع إلى متى؟ إلى متى تمشي ورا المجتمع؟ نعم.
فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر.
إيه والله نعم.
وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع والعلم عند الله تعالى. ومن هدي القرآن للتي هي أقوم تفضيله الذكر على الأنثى في الميراث كما قال تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله.
نقف هنا عند التوصيل لو هداية القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. يعني ممكن الأخوة اللي بتخطب تأخذ الموضوع هذا يعني عددا من الخطب إن شاء الله، يعني يبين كل هداية ذكرها الشيخ وغيرها طبعا كثير. خطبة هداية القرآن التوحيد وجمع القلوب على الله سبحانه وتعالى، هداية القرآن في الاتباع، هداية القرآن في تعدد الزوجات، هداية القرآن في المواريث، هداية القرآن في الحدود، هداية القرآن في النكاح وشروطه وكذا، هداية القرآن في المعاملات والبيوع وكذا، هداية القرآن في تحريم الربا، هداية القرآن في تحريم الزنا، هداية القرآن في تحريم الغيبة والسخرية. يعني يأخذ هذا القرآن هيمشي معه أظن يعني إلى نهاية عمره إن شاء الله. نعم.